أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نون القوة عبر أثير إذاعة رمز، البرنامج الذي يسلط الضوء على القضايا والمواضيع المتعلقة بالمرأة اليمنية في مختلف المجالات وتحديات الواقع الذي تعيشه وإبراز الدور المحوري الذي تلعبه في المجتمع، إيمانا بأن صوتها يجب أن يسمع. سأكون معكم من الإعداد والتقديم آفاق الحاج، ومن الإخراج رندا الحمادي. المستمعين الأعزاء، كيف أصبحت المرأة في اليمن صوت الحكمة والعقل الرشيد؟ وكيف شكلت جسراً للتواصل المجتمعي؟ وساهمت في حل النزاعات وبناء الثقة بين مكونات المجتمع. في هذه الحلقة نسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة في تعزيز السلم الأهلي وبناء الجسور بين مكونات المجتمع من خلال ممارستها للوساطة المجتمعية، سواء في محيط الأسرة أو في فض النزاعات المحلية أو حتى في المبادرات المدنية. كيف أصبحت المرأة رمزاً للحكمة والتفاهم وأسهمت بقدرتها على الإصغاء والتواصل الوجداني في تحويل التوتر إلى تفاهم والخلاف إلى حلول مستدامة؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع الباحثة والوسيطة المجتمعية الأستاذة تيسير عقلان التي ستكون ضيفة حلقتنا لهذا اليوم. ولكن قبل البدء نستمع إلى هذا الاستطلاع الذي أعدته الزميلة ياسمين المعمري ثم نعود.
المرأة ممكن أن تكون وسيطة السلام ووسيطة مجتمعية إذا كانت ما تمتلك القدرة والمهارة على ممارسة هذه الأشياء، لأن المرأة ربما هي لا تختلف عن الرجل وربما تمتلك أيضا أكثر ما يمتلكه الرجل، وأحيانا المرأة تكون أكثر تأثيرا من الرجال، لأن أولا قد ربما تكون أكثر عاطفية وأكثر بعيدة على المصالح، لأنه أحياناً الرجال يعني تغلب عليهم المصالح، لكن المرأة أحياناً قد تتحرر من المصالح، وبالتالي ربما قد تكون أكثر حيادية وأكثر موضوعية في مسألة الوسط المجتمعي.
قضية أن تقوم المرأة بدور الوسيط في حل النزاعات بين الأطراف وتقبل المجتمع لهذه الفكرة، المجتمع بطبيعة الحال هو يريد أن يعالج مشاكله أياً كان، سواء كان رجل أو امرأة. الشخص القادر على أن يعالج المشاكل أكيد بيحصل ترحيب من قبل المجتمع، ما يهم الإنسان في مشاكله إلا أن يجد حلول لهذه المشاكل. أكيد المجتمع هيتقبل في حالة ما يكون في شخصية فاعلة سواء كان رجل أو امرأة. أما فيما يتعلق بدعم الجهات الرسمية لهذا الجانب، أنا أعتقد في تجارب لكنها نادرة جدا. أعتقد في مشكلة كده خلافية ما بين بعض الأطراف في مناطق الحجرية، قضايا قاتل وما قاتل ونزاعات لها علاقة بالعمل السياسي. أظن أنه في إحدى الأخوات دكتورة في جامعة تعز تقريبا تحديدا في كلية الآداب مساهمة فيها في حل هذه القضية، وقد كانوا قطعوا فيها شوط كبير في معالجة هذه المشكلة، لكنه يعني بطبيعة الحال في أحد الأطراف أعتقد معارض لفكرة الحل بهذه الطريقة، وبالتالي اللي حصل الإعاقة ليس لتواجد المرأة ولكن للقضية، طبيعة القضية السالة لأنها حساسة جدا. فدور المرأة الآن أصبح دورها يعني موجود في كل مناحي الحياة بشكل عام، سواء كان في السياسة سواء كان في الاقتصاد. الحياة السياسية طبعا بعض المنظمات تدعم المرأة اللي تشارك، لكنه صراحة هو مثل دورها بأي قطاعات أخرى نادرة وقليلة، تحتاج لها تشجيع من قبل الجهات الرسمية، وأنا أتوقع لهم في المستقبل أنه خرطوا بشكل يعني أكثر إيجابية وأكثر فعالية.
بالنسبة للمرأة تعتبر عضوا فعالا ومهما في حل السلام ونشر السلام الشامل والمستدام، ليس فقط في حل الخلافات المجتمعية. أيضا المرأة تمتلك دور وجانب عاطفي، في حيث يمكنها التواصل الأسري المجتمعي بين الأفراد وبناء جسور من الثقة والسلام بينهم. أيضا نجد هناك الكثير من العينات أو النماذج المشهورة عالميا أو محليا ساهمنا في بناء السلام وحل الخلافات.
بكل تأكيد تستطيع النساء أن تكون وسيط سلام في المجتمع وأن تشارك في حل النزاعات والخلافات بكافة أشكالها وأنواعها. هذا الأمر في غاية الأهمية كونه يمثل أيضا إشراك للنساء في حل القضايا والنزاعات وتجاوز التقاليد التي تجعل من المرأة مجرد يعني عاملة ربة منزل أو كذا. أيضا من خلال إشراكهن في عملية الوساطة المجتمعية تستطيع النساء أن تعبر عن رغبات النساء وعن احتياجات النساء وعن الحلول التي ممكن أن تشارك في حل أيضا إيش قضايا النساء وإدماجهن في الأماكن والمراكز في المجتمع.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم من جديد، وبعد أن استمعنا لهذا الاستطلاع نرحب مجددا بضيفة الحلقة الأستاذة تيسير عقلان الباحثة والوسيطة المجتمعية. أهلا بك معنا أستاذة تيسير وسعيدين بتواجدك معنا اليوم في برنامج نون القوة.
صباح الخير وصباح القوة لكل أنثى في هذه الأرض.
صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين. في البداية أستاذة تيسير، استمعت معنا إلى الاستطلاع الذي استعرض آراء مختلفة أجمعت في معظمها على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء في المجتمع كصانعات سلام. ما الذي يمكن أن يقال تعليقا على ما جاء في هذا الاستطلاع من قبلك؟
أنا استمعت إلى الاستطلاعات كلها تتحدث أن المرأة يمكن أن تكون وسيطة مجتمعية، لكن هي تعتبر مهمشة وهي تعتبر الفئة الأضعف وليس هناك تشجيع. لكن أنا اسمحي لي بداية أشرح إيش الوضع الذي احتاج إلى وساطة في المجتمع اليمني. إحنا منذ 10 سنوات ونحن نحيا في حرب طويلة. هذه الحرب خلفت الكثير من النزاعات، خلفت الكثير من الآثار السلبية بين الناس سواء كان على مستوى الأسر أو على مستوى المناطق، وهذا أدى إلى احتياج حقيقي لحل نزاعات كثيرة ليسمو المجتمع إلى مستوى بناء السلام. ولذا حرصا من كثير من الجهات أو المؤسسات المجتمعية الحريصة على بناء السلام أن تستهدف القاعدة الرسمية أو القاعدة الأساسية بحيث أن ينطلق السلام من القاعدة إلى القمة، ولذا كان هناك اهتمام بالكوادر المجتمعية الأساسية التي يمكن أن تؤثر على كمية أكبر من الناس، وكانت النساء من ضمن المستهدفات لهذا الموضوع وظهرت وبرزت بشكل جميل جدا. المرأة لماذا يمكن أن تكون وسيطة مجتمعية جيدة؟
نعم، قبل أن ندخل في هذا السؤال أستاذة تيسير، دعيني أسألك من واقع تجربتك الميدانية وعملك المجتمعي في الوساطة، كيف يمكن أن نعرف مفهوم الوساطة المجتمعية بشكل يعني مختصر؟
الوساطة المجتمعية هي الرغبة في التدخل لحل النزاعات الموجودة في المجتمع، سواء كانت هذه النزاعات بين أفراد أو بين أسر أو حتى بين مناطق. الوساطة المجتمعية بحاجة إلى شخص خبير بمعرفة الأطراف، ما هي الأطراف أو يحدد الأطراف بالضبط التي يمكن أن تؤدي لحل النزاع، وأيضا معرفة أو خبرة بالطرق المؤثرة في الأطراف بحيث أنهم يصلوا إلى حل وسط يؤدي إلى سلام سواء كان دائم أو شبه دائم.
باعتقادك يعني ما الذي يميز المرأة كوسيطة عن الرجل في إدارة الخلافات وحل النزاعات؟
بداية الواقع يؤكد لنا أن الكثير من الوساطات الرجالية لم تنجح، سواء كان على المستوى البسيط أو على المستوى المسارات الثلاث، لأن الرجل في الغالب دخل في مجال الأحزاب، في مجال المصالح، في مجال المحاصصات الحزبية التي ربما تجعله مقيد بكثير من القيود التي لا تسمح له أن يصل إلى مرحلة السلام. أيضا فقدت الثقة، كثير من الرجال الذي دخلوا في الوساطات فقدت ثقة الناس بهم، ولذا أنا أرى أن المرأة هي الآن الحل الأفضل الذي يجب أن ندفع بها لتصل إلى طاولات السلام، لأنها أولا هي مهيئة بالفطرة، هي تقوم بعملية السلام من الداخل، هي تقوم بعملية السلام في أسرها بين أطفالها، وأيضا كثير نعرف كثير من النساء هي النموذج الأبرز لحل كثير من النزاعات في عائلتها وبين أقاربها. المرأة لديها سعة صدر كبيرة، تستطيع أن تستوعب القضايا أو المواضيع من أكثر من زاوية، ولذا هي مؤهلة أن تكون وسيطة مجتمعية بامتياز، ولنا كثير من النماذج في المجتمع.
نعم، على ذكر هذه النماذج النسائية الناجحة في المجتمع وإن كانت قليلة، لكنها عملت على حل نزاعات ومدت جسور التواصل المجتمعي. إلى أي مدى ساهمت الوساطة النسائية في تخفيف التوترات أو منع تصاعد النزاعات أو عمل حلول مجتمعية لمشكلات ما؟ دعينا نتحدث عن محافظة تعز تحديدا بحكم عملك فيها، ممكن أيضا أن نشير إلى بعض هذه النماذج النسائية.
نعم، هناك نماذج مشرفة جدا ومواقف ذكرت على مستوى الأطراف الكبيرة في النزاع. يعني كثير من النساء تدخلت في فتح المنافذ، كثير من النساء دخلت في وساطات لفتح المياه أو عدوة المياه، ولن أذكر الأخوات التي أصبحنا يعرفنا في المجال الوساطة المجتمعية مثل الأستاذة معين العبيدي أو الأستاذة علا الأغبري أو الأستاذة أفت الدبعي، وإنما سأتحدث عن نماذج هي مغمورة حققت نجاحا وقصص نجاح رائعة في مناطقها. على سبيل المثال أذكر الأستاذة الرائعة سهام بشر التي شاركت في حل مشكلة أو النزاع على ماء السواري في منطقة صبر، وكان لها الأثر الكبير، وأصبحت الآن شخصية مؤثرة في منطقتها بعد أن كانت شخصية عادية جدا، أصبحت الآن نائب لرئيس مجلس نساء صبر، وأصبح لها تأثير على كثير من النساء التي أصبحنا لا يعملن في مجال الوساطة فقط، وإنما محاولات التغيير الاجتماعي والاقتصادي لجميع النساء في منطقة صبر. أيضا أحب أن أذكر وأنا أفتخر بهذا النموذج طريق السلام الذي جاء في منطقة المديهين في مديرية صالة، كان عبارة عن 5 شباب و5 نساء كان لهن الدور الأبرز في حل النزاع في تلك المنطقة وإقناع الناس على التنازل على أجزاء من أراضيهم لرصف وتوسعة الطريق الذي الآن أصبحت هي المنفذ الأكبر لهذه المنطقة ومنطقة الديام وأيضا المنطقة التي هي الأبعار، بحيث أنه أصبح هناك شراكة مجتمعية حقيقية نتيجة هذه الوساطة، وأصبح الناس مستفيدين، وأصبحت هذه المنطقة منفتحة على مدينة تعز بعد أن كانت مدينة شبه معزولة من الخدمات الأساسية.
نعم، وإلى جانب هذه النماذج أستاذة تيسير، أنت تعتبرين نموذج أيضا ملهم ومتميز في هذا الجانب. دعينا ننتقل إلى سؤال آخر. عندما نسمع مصطلح وسيطة مجتمعية قد يتبادر لأذهان البعض أنه عمل صعب ويحتاج إلى شخصية قوية ومتزنة، ما الصفات التي يجب أن تتحلى بها المرأة لتنجح في هذا الدور؟
ربما هي صفات يجب أن تكون في الرجل وفي المرأة. أولا أن يكون على قدر عالي من سعة الصدر، أن يكون شخص مستمع جيد، يستطيع أن يتفهم المواقف ويحللها بالشكل الصحيح، ذو قبول اجتماعي بحيث أنه يمكن أن جميع الأطراف أن تقبل به وسيطا ليوصلهم إلى مرحلة الصلح. أيضا يجب أن يكون لديه خبرة ودراية بطرق التأثير على الأطراف، يستطيع أن يلخص المواقف كلها والحديث كله، ويستطيع أن ينقل بأمانة ونزاهة. وأول شيء يجب أن يتميز به سواء كان الرجل أو المرأة الحب. كلما كان هذا الشخص محبا لوطنه، لمنطقته، لأهله، يكون أكثر تأثيرا وأكثر فاعلية وأكثر قابلية، لأن هناك الكثير من الناس الذين يدخلون في مراحل الصلح والوساطة لكن يفشلون في الأخير لأنه لا يتمتع بالثقة من هؤلاء الأشخاص.
نعم، كيف يمكن للمرأة أن تحقق هذه الثقة المجتمعية؟ يعني أنا باعتقادي أنه أحيانا الموضوع صعب بالنسبة للرجال، فما بالك بالنساء، خصوصا أننا في بيئة لا زالت تغلب عليها النظرة التقليدية للمرأة. كيف يمكن أن تحقق المرأة هذه الثقة وتجذب الأطراف لأن يعترفوا بأنها عنصر فاعل ومؤثر في المجتمع؟
هم اعترفوا أو لم يعترفوا، هي عنصر مؤثر وفاعل في الوساطة. بدليل أن المرأة في المنزل هي التي تعمل في الكواليس، هي التي تؤثر في الأصل على الرجال وعلى قراراتهم في جميع المواضيع، بالذات مواضيع حل النزاع. من الطريف أنه الوسيط المجتمعي عندما يفكر أو يبحث عن من هم المؤثرين على الطرف المؤدي إلى عرقلة حل النزاع، نجد أنهم نساء. فعن طريق المرأة سواء كانت أم أو زوجة أو أخت، هو تستطيع أن تصل إلى هذا الطرف وتستطيع أن تؤثر عليه. ولذا أرى أن المرأة اليمنية تستطيع أن تكون وسيطة محلية بكفاءة عالية إذا ما مارست وثقت بنفسها أكثر، حققت نجاحا في الميدان بحيث أنه الآخرين يصبحوا يثقوا فيها أكثر، وأيضا كلما اطلعت على تجارب سابقة، اطلعت على قصص في حل النزاعات وفي الوساطة المجتمعية، تستطيع أن تكون فعلا ممثلة حقيقية للوساطة المجتمعية.
إذن هذه الجهود الكبيرة والمؤثرة للنساء اليمنيات، يعني السؤال المطروح الآن هو كيف يمكن توحيد هذه الجهود ضمن شبكة موحدة، شبكة نسائية، تنسيق هذه الجهود لتكون أكثر فاعلية وأكثر تأثيراً؟ سأستمع إلى إجابتك أستاذة تيسير بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل الموسيقي القصير، ومن ثم نعود.
يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
يأتيكم السبت 11 صباحا ويعاد الثلاثاء 2 ظهرا
على راديو رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
رمز FM
97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء من جديد، بعد أن استمعنا إلى هذا الفاصل الموسيقي نواصل حديثنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة الأستاذة تيسير عقلان، الباحثة والوسيطة المجتمعية. أهلا بك مجددا معنا أستاذة تيسير. كنت قد سألتك قبل الفاصل حول أهمية بناء شبكات نسائية للوساطة، هل توجد مبادرات حديثة في هذا الجانب؟ يعني
إذا أردنا أن يثمر هذا العمل، يجب التركيز على هؤلاء النسوة اللاتي في المناطق المعزولة أو المناطق التي لا يوجد عليها تسليط ضوء. هي ليس مجرد مشروع، يعني أنا إذا ضربت لك مثال مهم، إحدى الفتيات اللاتي عملنا في الوساطة المجتمعية في طريق المديهين، كانت أم لخمسة أطفال، ولكنها أكملت الدراسة الثانوية والآن أنهت الدراسة الثانوية والآن تفكر أن تدخل في الجامعة. هذه الفتاة إذا ما تم التركيز عليها واستهدافها بحيث أنه يساعدوها على تكملة الجامعة وتنمية مهاراتها في الوساطة المحلية، يمكن أن تكون يوما من الأيام ذات شأن مثلها مثل كثير من الفتيات التي ظهرنا في جميع مديريات محافظة تعز. لديها الرغبة الحقيقية في الإصلاح، لديها الرغبة الحقيقية في بناء سلام حقيقي ابتداء من أسرتها وانتهاء بمنطقتها. هؤلاء هم الذين يتميزون بالنية الصادقة في استقرار المنطقة، ولذا أنا أنصح أن يتم استهداف هؤلاء الفتيات وجمعهم سواء كان في شبكة سواء كان في تكتل، دعمهم سواء كان ماديا أو نفسيا، ودعمهم أيضا بالمهارات والقدرات ليصبح لدينا عدد أكبر حتى يمكن أن يصبحنا مدربات في مجال الوساطة المجتمعية ومؤثرات في مناطقهم، بحيث أن يكون معنا مع المستقبل عدد أكبر من الوسيطات المحليات، حتى إذا ما انتهت الحرب لن تنتهي المعاناة، فهم سيشكلون حجر الزاوية في التأثير الإيجابي لهذا المجتمع نحو السلام.
أستاذة تيسير، أنت ناشطة ووسيطة مجتمعية ولك تجارب في هذا المجال، وعملت على بناء قدرات مجموعات شبابية ونسائية على حل النزاعات، وشاركت في شق طريقة في مديرية صالة بمحافظة تعز في منطقة مهمشة ومعزولة ضمن مشروع مجتمعات فاعلة. لو نتحدث كيف بدأت رحلتك في مجال الوساطة المجتمعية وبناء السلام؟
كانت تجربة جميلة، صحيح شاقة، لأنه إحنا اخترنا المنطقة منطقة معزولة، منطقة تستطيع أن تقولي أنها منطقة مريفة رغم أنها يجب أن تكون في مدينة تعز قريبة من طريق قصر صالة، فهي حتى منطقة سياحية، منطقة جميلة جدا، لكن للأسف محرومة من جميع الخدمات. الأشخاص الذي فيها لا يثقون بأنفسهم كثيرا، بالذات النساء، محرومين من التعليم الجامعي لأنه المنطقة وعرة جدا، والوصول إلى الخط الإسفلتي فيه معاناة، حتى أنهم في مرحلة التأخر بعد المغرب خلاص يعني تتوقف الحياة تماما. فكانت المغامرة أو التحدي الحقيقي أنه نستطيع إقناعهم أن يأتوا بنسائهم ليصبحوا وسيطات محليات، أن يشاركوا في بناء السلام من القاعدة للقمة. والحمد لله استطعنا إقناعهم مبدئيا، وكانت المفاجأة أن المنطقة بما فيها رجال ونساء وحتى كبار في السن كانوا يحضروا الجلسات، هذه جلسات الوساطة، كانوا متحمسين لأنه يشعروا أنه هناك أحد سلط الضوء عليهم بعد غياب سنوات. المنطقة أولا خط نار، يعني هم كانوا يواجهوا الموت. شيء ثاني، أغلب البيوت مدمرة بما أنها كانت على مرمى الطرف الثاني من النزاع. أيضا هذه المنطقة لا يوجد فيها أي نوع من أنواع التفاعلات أو الأنشطة، حتى المنظمات التي كانت تؤدي إلى الإغاثات العاجلة لا تصل إلى هذه المنطقة بناء على خطورتها، ولذا كان التفاعل مش طبيعي. الكل شارك، الكل دفع بنساء أنه يشاركوا، أنهم يحضروا، أنهم ينزلوا ويحضروا جلسات بناء القدرات. وفعلا عملوا مرحلتين من توسعة الطريق. المرحلة الأولى عملوا وساطة مجتمعية بين الأطراف التي هي مشاركة أو مالكة للأرض التي يمكن أن تؤخذ لتوسعة الطريق، وهذا كان فيه صعوبة لأنه إحنا نعرف أنه الرجل الريفي من الصعب أن يتنازل عن شبر من أرضه، وهؤلاء تنازلوا عن أمتار، وهذه كانت قصة نجاح كبيرة جدا لم يصدقها أي شخص. عندما أنهينا السفلتة وتوسعة الطريق استدعينا مدير المديرية للحضور، كان متفاجئ للأمانة، جهد جبار. النساء شاركت مش بس في الوساطة المجتمعية، شاركت في البناء. يعني تخيلي أنها كانت في أيام العشر تخرج تجمع هي وأطفالها الأحجار الصغيرة لتعبئة الفراغات في الطريق،
يعني بجهود ذاتية،
جهود ذاتية وإمكانيات ذاتية. حتى المشاركة من الجهة اللي أنا منها كانت مشاركة بسيطة، مبلغ بسيط، شاركوا بالرجال، شاركوا بالأحجار، النساء شاركت برش الإسمنت، برش الأحجار، شاركوا بتوفير الوجبات. كل الذي عملوا في هذا المشروع كان جهود ذاتية.
نعم، يعني باعتقادك أين يكمن الخلل في عدم القدرة إلى وصول هؤلاء النماذج النسائية المتميزة؟ يعني عمل شبكات حل رائع وجميل يعني ومطلوب في الوقت الحالي، لكن الخلل أين يكمن؟ هل من النساء أنفسهن مثلا عدم إبراز أنفسهن للمجتمع أو انحصارهن بدائرة معينة، أم أن الخلل يكمن في المجتمع نفسه من حيث تقصيره في إبراز هذه النماذج؟ أتحدث عن المجتمع بجميع تكويناته.
خليني أقول لك نقطة مهمة. النظرة القيمية للمرأة اختلفت بسبب الحرب، بمعنى أنه لو قلتي لي قبل الحرب أنه يمكن للنساء أن يشاركنا يقول لك لا، لأنه يقول لك لا المرأة تتعلم وتتزوج وتجلس في البيت. لكن الآن أصبح في تقبل حقيقي من كل أطراف المجتمع للمرأة. المرأة الآن هي المعيل، وهي التي فعلا استطاعت أن تتحمل مشاق هذه الحرب وتبرز نفسها. ولذا أنا أقول إنه المجتمع عنده استعداد أن يتقبل المرأة كوسيطة. المجتمع أصبح مقتنع أن المرأة نموذج ممكن أن تأخذ بيده الجميع إلى السلام. الالتفاف الكبير حول الشخصيات الاجتماعية في جميع المجالات هذا يؤكد لنا الخلل. أنا أعتقد أنه ليس في المجتمع، الخلل في آلية إبراز هذه الشخصيات، بمعنى أنه هؤلاء السيدات أو النساء أو الفتيات إذا ما تم استقطابهن من جديد، سواء كان من جميع المؤسسات الحكومية، يعني سواء كان من السلطة المحلية، سواء كان من الجامعات، سواء كان من الوسائل الإعلام، يمكن أن يتم تنمية مهاراتهن بشكل أكثر بشكل احترافي حتى يصبحن متقدمات في مجال الوساطة المجتمعية، وهو فقط أنه إبرازهم، البحث عنهم، تجميعهم في تكوين مكون مجتمعي، يعني أيا كان اسمه، يمكن أن يوصلهم إلى مرحلة الوساطة المجتمعية الحقيقي.
نعم، كيف ترين مستقبل مشاركة النساء اليمنيات في عمليات الوساطة والسلام المجتمعي المحلي؟ وهل هذا الشيء يؤهلهن للتقدم في الوساطة على المستوى المسار الأول والثاني؟ كيف تجدين هذا الموضوع؟
أنا متفائلة لأنه الشواهد كلها تدل أنه في تقبل مجتمعي لوجود النساء. النساء أصبحت نماذج مشرفة في كثير من المجالات السياسية والاقتصادية حتى العسكرية. يعني اسمحي لي أذكر لك مثل بسيط، أنا قبل يومين حضرت دورة تدريبية لقادة من الجيش، وكان المدرب امرأة، إذا سمحتي لي بذكر اسمها، القاضية إشراق المقطري، كان تأثيرها رائع جدا جدا على الشخصيات والقيادات والضباط الموجودين، حتى أنهم فعلا أصبحت قادرة على تغيير مفاهيم قديمة وراسخة. هذا دليل على خبرة كبيرة، هذا دليل على أنها راصدة متميزة في الانتهاكات. هذه تستطيع ومثلها الكثير أن تصل للمسار الثاني والأول. ليش؟ لأنها عندها النماذج الحقيقية من الميدان. والآن يمكن أن نقول 10 أو 15 امرأة في تعز تحديداً لديهم الخبرة الكبيرة في مجال بناء السلام وحل النزاعات، ويستطيعنا أن يصل. هؤلاء هم النموذج الذي يمكن لجميع الفتيات الأجيال القادمة أن يرينها مثال يمكن أن يحتذى به. لذا أرى أن المرأة قادرة أن تصل إلى المسارين الثاني والأول وأن تصبح فعلا وسيطة مجتمعية.
نعم، هي قادرة، نعم، ولديها المؤهلات الكافية، لكن ما الذي يمنع وصولها إلى هذين المسارين تحديدا؟
قد تظنين أنه تناقض في كلامي، لكن السبب الرئيسي هو عدم رغبة الرجل بوصول المرأة إلى هذه المرحلة، مش في المجتمع، لا، في السلطات التي بيدها أن توصل المرأة، سواء كان الأحزاب أو السلطة المحلية أو المحافظة أو الدولة بشكل عام. هناك توجه دولي لإيصال المرأة إلى هذه المراحل، لكن الموانع الحقيقية والعرقلات الحقيقية تأتي من الكواليس. إحنا لدينا كثير من النساء تحاول أن تصل، لكن للأسف هناك إعاقات من بعض الشخصيات الموجودة في القيادات التي تمنع من وصولها. أرى الحل أنه نحن كمجتمع أو كمنظمات مجتمعية أو كناشطين في هذا المجال يجب إيصال هؤلاء النساء أولا في الأحزاب، يجب أن يدفع الأحزاب النساء العضوات فيه إلى مرحلة الوساطة، وبالتالي يصلوا إلى مرحلة السلطة المحلية، ثم إلى مراحل أعلى متقدمة في المجال الإداري حتى يصل إلى مستوى الدولة، لأنه هذا هو العرقلة الوحيدة التي تجدها المرأة. أما المجتمع مستعد أن يقف إلى صف النساء.
كل هذا النجاح الذي تقدمه المرأة اليمنية في مجالات مختلفة بما فيها مجال الوساطة. نترككم مستمعنا الأعزاء مع فاصل موسيقي قصير، ومن ثم نعود لمواصلة النقاش.
كوني امرأة خطرة، كوني القوة، كوني النمرة، لفي حول حولي كي أتحسس دفء الجلد وعطر البشرة.
يهتم بفلذات الأكباد،
يختص بحياتهم،
قضاياهم،
مشاكلهم،
تربيتهم،
الاهتمام بهم وبحقوقهم.
زينة الحياة يأتيكم الخميس 11 صباحا، ويعاد السبت 1 ظهرا.
إذاعة رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة
اليمنية. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء من جديد. أستاذة تيسير، على ذكر هذه العراقيل والتحديات التي تواجهها النساء سواء مجتمعيا أو سياسيا أو حتى التحديات الميدانية، ما الذي قد يدفع المرأة لاختيار هذا المسار تحديدا، الوساطة المجتمعية، في ظل تنوع مجالات العمل المجتمعي الكثيرة يعني من وجهة نظرك؟
المرأة أصبحت ترى أنه شيء ملح أن تشارك، شيء ملح أن تشارك، لأن كل الوساطات أو أغلب الوساطات إلى الآن فاشلة التي يقوم بها الرجال، تدخل فيها المصلحة الخاصة، تدخل فيها الفساد، تدخل فيها الرشاوي. المرأة إلى حد ما أثبتت بجدارتها في جميع المجالات أنها أكثر نزاهة من الرجل، ولذا هي بحاجة أولا أن تشارك في الوساطة المجتمعية لسبب مهم. المرأة هي جزء مهم في هذا المجتمع، وكثير من الاحتياجات لا تصل إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي للدولة، ولذا لابد أن تكون متواجدة وشريكة رئيسية في مسألة التخطيط لهذا السلام القادم، بالذات نحن في مرحلة مهمة وهي مرحلة التعافي والإعمار. إذا لم يوجد صوت المرأة في طاولة الحوار أو طاولة الوساطة، لن يتم النظر إلى احتياجات المرأة، والمرأة هي من أكثر الفئات التي تعاني من هذه ويلات الحروب، ولذا يجب أن تمثل نفسها تمثيلا حقيقيا في طاولات الحوار في المراحل القادمة.
يعني مسؤولية ذلك تقع على عاتق من؟ هل الأحزاب السياسية أم منظمات المجتمع المدني أم يعني من المسؤولية على من تقع بالذات؟
هذه تقع على الجانب السياسي، كل من هو مسؤول أو ذو قدرة على إيصالها، سواء كانوا من رجالة الدولة. منظمات المجتمع المدني عملت خلال 7 سنوات لنقل بكفاءة، وفعلا استطاعت أن توصل عدد كبير من النساء وشخصيات إلى المسار الثاني. الآن يجب أن تستمر منظمات المجتمع المدني أولا في توعية المجتمع، ثانيا في تعزيز هذه المهارات وإضافة بناء قدراتهن ليصل إلى المرحلة الاحترافية. أيضا المجتمع، وأنا أحدد مؤسسات الدولة أو مؤسسات المجتمع المتمثل بالمدرسة والجامعة، إحنا إذا أسسنا شخصيات قيادية من بداية النشوء من مرحلة المدارس والجامعات، نستطيع أن نوصل المرأة ونساعدها أن تصبح وسيطة مجتمعية مستقبلية، سواء كان على المستوى المجتمعي المحلي البسيط أو على المستوى الوطني أو حتى على المستوى الدولي.
نعم، دائما ما نسمع أن المرأة ذات عاطفة وتغلب عليها العواطف، فكيف يمكن أن تكون المرأة وسيطة بين أطراف متنازعة وبنفس الوقت توازن ما بين العاطفة وما بين الموضوعية؟
طالما أنها متفهمة لقواعد الوساطة، طالما أنها ذات دراية بالقوانين التي يجب أن تحكمها، سواء كان أثناء التدخل أو أثناء توجيه الأطراف إلى الوصول للحل، لأن الوسيط لا يجب أن يبتكر حلول ولا يجب أن يقترح حلول، وإنما هو يوصل الأطراف إلى هذه الحلول. ولذا المرأة مهما كانت عاطفية لن تغلب عليها العاطفة، لأنها أصبحت متمكنة بقواعد الوساطة المجتمعية، متفهمة للطرق وماذا يجب أن تفعل. فإذا التزمت بهذه القواعد، وأنا أعرف شخصيات كثيرة وصلت وفعلا نجحت رغم أنها امرأة، لكن العاطفة ربما هي الجانب الإنساني يغلب عليها، ولكن لا يصلها إلى مرحلة أنها تقف مع طرف ضد طرف. بمجرد أن تنهار المرأة أو تتأثر عاطفيا تنسحب. أذكر لك مثال، الأستاذة معين العبيدي كانت تحكي لنا أنها شاركت في الوساطة على المستوى الوطني، فعندما التقت بالطرفين سمعت حكايات تدمي القلب على تعز، لكنها كتمت ما في داخلها وحاولت أن تكون هادئة وأن تتحدث بموضوعية وحيادية تامة. قالت والله إنه أنهيت الجلسة وعدت إلى غرفتي في الفندق أبكي، لأن تفريغ العاطفة لا يتم أثناء الوساطة، وإنما استطاعت بجدارة أن تتحكم في عاطفتها ولم تظهر ردة فعلها تجاه هذه المواقف.
نعم، تحدثنا عن تحديات كثيرة يمكن أن تواجهها النساء أثناء عملها في مجال الوساطة المحلية، لكن لو نتحدث عن أبرز تحدي يمكن أن يواجه المرأة اليمنية وهي تخوض في هذا المسار، مسار الوساطة.
تعرفي الآن أكبر تحدي الهجوم الشرس على منظمات المجتمع المدني في تعز. الآن أصبح الشخصية أو أي إنسان يحب أن يشارك في فعاليات أو في أنشطات أو في مشاريع منظمات المجتمع المدني شبهة، وأصبح ينظر له أنه إنسان غير جيد في المجتمع، وهذه الهجمة الشرسة على منظمات المجتمع المدني ستؤثر سلباً. الآن النساء إذا يعني يفترض أن منظمات المجتمع المدني الآن تكمل المشوار وتعمل لهم التدريبات وبناء القدرات العالية المستوى لتصل لمرحلة الجودة في الوساطة المجتمعية، لكن كلما الآن شاركت، يعني احنا نعرف أنه كثير من الناس الآن ينسحبوا من المشاريع، يرفضوا أنهم يشاركوا بسبب أنه أصبح هناك سمعة سيئة بسبب استخدام السوشيال ميديا أو استخدام وسائل الإعلام التي تهاجم بشكل غير منطقي وبدون أي أدلة حقيقية لتشوه هذه الصورة. ولذا أنا أرى أنه هذا تحدي حقيقي وتحدي أكبر، أنه طالما أنه المنظمات التي هي المصدر الرئيسي لدعم النساء في هذا الجانب أصبحت محاربة، لن تستطيع أن تحقق الهدف الرئيسي في دعم هذه المرأة لتصل الوساطة المحلية. أيضا من ضمن التحديات ربما بعض، ولا أقول كل، بعض الأسر أو بعض الرجال قد يظن أو يخاف على زوجته أو بنته أو أخته أن تخوض في هذه الوساطة، لأننا نعلم أن فيها خطورة كبيرة. أحيانا هذا الوسيط يتعرض لوجود أعداء يعتبروه هو سبب في وقف مصالحه أو منع عليه إيراد معين من مكان معين، وهذا يؤدي به أنه يتعرض للخطر أو للموت أو حتى للأذى. ولذا
تصنيف ربما أيضا يدخل في جانب التحديد، يعني هذا ما تقصديه التصنيف السياسي أو ربما
مش التصنيف السياسي فقط، وإنما شوفي الوسيطة المجتمعية خاصة في النزاعات المحلية
قد يحسب على طرف معين على حساب
في الغالب الأطراف هي أصلا يعني مصممة على هذا النزاع ولا تريد حله لأنه لها مصالح اقتصادية، مصالح اجتماعية، مصالح شخصية أحيانا. فإذا هذا القضية حلت وانتهى النزاع مصالحه ستتوقف، فيصبح من هو الغريم الأول أو من هو الشخص الذي يجب أن يمنعه من حل هذا النزاع هو الوسيط المجتمعي. ولذا أحيانا لا يكون فقط تصنيفه سياسيا أو تصنيفه حزبيا، أحيانا حتى أنه بصفة شخصية يتعرض للأذى.
إذن كيف يمكن أن نتجاوز هذه المخاطر وهذه التحديات؟
أولا التوعية، ثانيا أنا برأيي أنه إذا ما كان هناك شخصية اجتماعية نسائية أو حتى رجالية دخل في وساطة مجتمعية حساسة يجب أن يحدد له حماية أمنية، يجب أن يكون هناك صفات أو أشخاص معينين يقوموا بالحماية الأمنية. لا يتم هذا إلا بالتنسيق المشترك مع إدارة الأمن، مع الضباط، مع السلطة المحلية، وأيضا مع أفراد المجتمع.
حتى للنساء تتوفر هذه الحماية يعني أم
للنساء بشكل أساسي؟
بشكل أساسي نعم. لكن هذا الشيء ربما نفتقده حاليا، يعني فما بالك بالرجال، فما بالك في
بس خليني أذكر لك نماذج إيجابية. إحنا خلينا ننشر الإيجابية شوية للأمانة. إحنا لما اشتغلنا في الميدان كان في ردود فعل إيجابية من المنطقة نفسها، يعني تصوري عقال الحارات للأمانة شخصية رجالية من المناطق كانوا يرافقونا وكانوا يحمونا، وبالعكس كانوا بمجرد أنه يعرف أنه أنت من جهة كذا يلتف حولك ويوفر لك الرعاية الخاصة بشكل ذاتي، فما بالك بالأمن من أبناء المنطقة نفسها،
يعني أبناء سكان المحليين.
نعم سكان المحليين العقال.
حماية رسمية ربما، يعني هل يعني
ما قد طلبنا ورد ويعني منعوا عننا الحماية، لكن أنا أتفائل وأقول لك أنه باعتبار أني احتكيت مع شخصيات قيادية كثيرة في إدارة الأمن للأمانة هم متفهمين جدا، فإذا ما حدث وأنت طلبتي حماية معينة أو حراسة معينة لا أظن أنهم ممكن أنه يتقاعسوا. في توجه حقيقي للإصلاح، للتغيير الإيجابي، لكن ربما يعيقهم أمور مادية، أمور حزبية، أشياء كثيرة تعيقهم، لكن أنا كأشخاص للأمانة يعملوا معي بمنتهى الإخلاص.
هناك تقبل حتى من الجهات الرسمية والأمنية في لعمل المرأة كوسيطة، هناك تعاون
جداً.
يعني من خلال
أنا أقولها بكل حيادية، الشخصيات القيادية في إدارة الأمن متفهمين جدا. أنا أذكر لك موقف طريف. أول مرة أدخل لإدارة الأمن لتنفيذ مشروع معين للتنسيق لهذا المشروع كنت خايفة وحاولت أني ما أحد يشوفني من أهلي أو منطقتي. أنا بداية لما حبيت أني أدخل قسم الشرطة كنت متخوفة وكنت أشعر أنه برهبة كبيرة، أنه أنا رافضة أصلاً أني أقابل هذه الشخصيات لأنه أنا امرأة بالأخير، يعني كيف أدخل قسم شرطة وكلها رجال وكذا. لكن لما التقيت بالقيادات بالضباط كان في ترحيب وكان في ود جميل وفي لطف في التعامل وكان في تفهم استيعاب. الطرح كان طرح رائع جدا، استقبلوني باعتبار اني شخصية اعتبارية ويجب الاحتفاء بها، اشعروني بالثقة بالرغبة بالحديث معهم اكثر. وللأمانة أصبحت بعد كذا أدخل وأني راسي مرفوع، لأني أدخل مكان يحترم المرأة ويحترم وجودها. تعرفت على شخصيات كثيرة مثل الفندب أميرة البكيلي الذي كانت ماسكة قسم التدريب، تعرفت على الأستاذة ليلى. أيضا الآن في قسم خاص لاستقبال النساء واستقبال شكاوى النساء وقسم مؤهل، هذا كله يشعرك أنه الأمن
يحفز نعم. أن المرأة يعني تتقدم أكثر وتخوض نعم. مجالات أكثر تعقيدا وصعوبة.
الأمن مع النساء، الأمن يقف ويحترم ويرحب بمبادرة النساء في كل شيء.
ماذا تيسير أمام كل هذا النجاح الذي تقدمه المرأة اليمنية في مجالات مختلفة بما فيها مجال الوساطة؟ هل لا زالت هناك مقاومة مجتمعية أو نظرة نمطية تجاه دور المرأة كوسط في النزاعات؟ هل تعرضتي لها أنت شخصياً؟ كيف تعاملتي معها؟ سنستمع إلى إجابتك بعد هذا الفاصل. نترككم مستمعنا الأعزاء مع فاصل موسيقي قصير، ومن ثم نعود لمواصلة النقاش.
بحكي الكون وحدة التحدي بيحكي عنها، خطوات نجاحها شهدة وبتحلف لها، كم وحدة مطحونة وبقيت بطلة في مكانها، واجب علينا كلنا نسقف لها. انت الأولى، انت قوية ومسؤولة، حتى ما لمحك تشهد على انك منجحتش بسهولة. ايوه انت الاولى، مشوارك كله بطوله، انت اللي الحلم فتح لك كل الابواب المقفوله. هي اللي شايفه المستحيل سهل في خيالها، عشان مقامنا ما كانش بيتهيأ لها، مش عايزة شهرة وكان يدوب آخر أملنا، بعد التعب يبقى النجاح ليق لها. انت الأولى، انت قوية ومسؤولة، حتى ما لمحك تشهد على انك منجحتش بسهولة. ايوة انت الأولى، مشوارك كله بطولة، انت اللي الحلم فتح لك كل الأبواب المقفولة. بحكي الكون وحدة التحدي بيحكي عنها، كم وحدة مطحونة وبقيت بطلة في مكانها.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية،
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة،
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
رمز اف ام
97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء من جديد. كنت قد سألتك يا أستاذة تيسير، أمام كل هذه النجاحات التي تقدمها المرأة اليمنية في مجالات مختلفة بما فيها مجال الوساطة، هل لازالت هناك نظرة مجتمعية أو مقاومة مجتمعية، صورة نمطية تجاه دور المرأة كوسيطة في النزاعات؟ هل تعرضتي لها أنت شخصياً مثلاً؟ كيف تعاملتي معها؟
هذا طبيعي، لأن المجتمع اليمني بكل أطيافه وأشكاله وله ثقافته الخاصة فيه، بدأ يتقبل المرأة باعتبارها معيل في فترة الحرب، لكن ما زال هناك الكثير من المقاومين لظهور المرأة في الميدان. شخصياً أنا واجهت مواقف كانوا ربما متقبلين لي أكثر، لأنه ربما طريقتي في الطرح وأيضا باعتباري أمثل جهة ستعود عليهم بالخدمة، ربما لم أواجه كثير. لكن هناك مناطق رفضوا أصلا التعاون معنا، رفضوا حتى أنه يجعلونا نقابل النساء باعتبار أنه إحنا منظمات قد نؤثر عليهم سلبا، وهذه أيضا أثرت فينا بشكل كبير. فهذه أكثر شيء الآن نعاني منها. النقطة الثانية إنه للأسف الاتكالية التي أصبحت في المجتمع المحلي أصبح لا يحب أن يشارك معك إلا إذا كان هناك عائد مادي، فهذه أيضا مثلت لنا مثلت لنا عائق كبير. إنه مثلا إحنا في منطقة من المناطق لا أحب أن أذكرها حاولنا أن نكون مركز مجتمعي وحاولنا أن ننشر التوعية فيه لبناء السلام وحل النزاعات، لكن كان التقبل يعطينا بنحضر، ما بتعطش ما بنحضرش، ولذا اضطرينا أن ننسحب. لكن بشكل عام المجتمع ما زال بحاجة إلى توعية كبيرة، ما زال يجب أن يرى نماذج مشرفة، نماذج إيجابية للنساء حتى يصبح هناك تقبل أكثر وأكثر ويفتح مجال للأجيال القادمة.
نعم، التقبل الموجود، القبول الاجتماعي الكبير الموجود لدور المرأة في الوساطة خاصة في المناطق الريفية، يعني كيف تتعامل النساء مع هذا القبول الاجتماعي؟ هل يعطين حافز للاستمرار وتقديم الأفضل؟
كان بناء على تجربتي الشيء الطريف سواء كان في مديرية صبر، لأن احنا اشتغلنا أيضا في منطقة محزف ومنطقة المديهين التي هي متريفة وليست ريفية، أن المرأة كانت حريصة جدا على حضور الفعاليات حتى أنها تصحى الفجر تخلص عملها كامل، وعملها كان مضني، تجمع الحطب وتقلب الماء وتربي الأطفال وتخرجهم للمدارس وتحضر الفعالية، وكانت متحمسة متعطشة للمعرفة. المرأة في الريف متعطشة للمعرفة حتى بدون مقابل. ربما كان هناك بعض الامتعاض بطبيعة الحال أنه نساءنا يعني لا نريد أن يتغيرن علينا، لكن لما شافوا ردة الفعل الإيجابية سواء كان داخل الأسرة حتى أنه نفسيا المرأة شعرت بالاعتزاز بالذات، ولذا في هذه المناطق الريفية أصبح التأثير قوي، أصبح هناك بالعكس يعني انتقلوا من مرحلة تنفيذ مشروع إلى مرحلة مبادرات، وأصبح هناك مشاريع من مشاريع بسيطة وحل نزاعات إلى مشاريع عملاقة. يعني في منطقة محزف الرجال والنساء اشتغلوا على توسعات خزان أرضي كبير واستفادوا منه تقريبا 7 قرى. في منطقة المديهين أصبح في طريق ممتد، وأصبح بدل المشروع 3 وأصبح في إنارة، أصبح في إبلاغات، أصبحت أشياء جميلة جدا، لأنه المرأة كل ما أعطيتها حافز أنها ذات أثر حقيقي أصبح هناك الرغبة الحقيقية في المشاركة.
هذا العمل المكثف في ميادين الوساطة ما أثر أو كيف يمكن أن ينعكس على نشر ثقافة السلام والحوار داخل المجتمع؟ وهل أثر يعني على نشر هذه الثقافة؟
الآن إحنا قبل فترة نزلنا لعمل تحليل أو تحديد احتياجات أو مصفوفة احتياجات أو مشكلات وقضايا النزاع في مديرية المظفر ومديرية القاهرة قبل فترة. تفاجأنا لم يعد هناك العدد الكبير من النزاعات الذي كان قبل 4 سنوات، أصبح هناك تكريس على الخدمات، بمعنى أنه أبرز النزاعات كانت الموجودة اللي هي نزاعات حول الماء أو نزاعات حول مشكلة المجاري، لكن النزاعات الحقيقية اللي كانت موجودة قبل 4 سنوات اختفت كثير، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تأثير الوساطات المجتمعية المحلية التي سارت على مدار 6 سنوات السابقة، بحيث إنه الناس أصبحوا أكثر وعي، أصبح الناس عندهم قدرة على تقبل بناء السلام، وأن السلام يبدأ من القاعدة وينتقل إلى القمة. أصبح هناك مبادرات ذاتية، مبادرات شبابية، مبادرات نسائية متحمسة للعمل في مجال الوساطة المجتمعية، بحيث أنه ننقل المجتمع من مرحلة التلقي إلى مرحلة التأثير، والانتقال من مرحلة تلقي المساعدات إلى مرحلة البناء والاستدامة في السلام، وهذا الذي نسعى إليه جميعا، أنه ننقل الآخرين من مرحلة النزاع الشخصي النزاع الداخلي إلى مرحلة بناء هذا الوطن.
أشرنا في سياق الحديث السابق أن معظم النساء العاملات في الوساطة يعملن بجهود ذاتية وبإمكانات ذاتية. هذا الأمر يقودنا للسؤال حول دعم المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المحلية والدولية لهؤلاء النساء، هل هو الدعم كافي حتى اليوم أم دعم محدود؟ وكيف أو ممكن أن نقول ما نوعية الدعم الذي تحتاجه النساء العاملات في الوساطة المجتمعية اليوم بتقديرك؟
هو إلى الآن دعم خجول، يعني دعم بسيط. كان عبارة عن بناء قدرات، حضور دورات، إشراف على مشاريع، لكن الآن المرأة حقيقة هي بحاجة إلى دعم أكبر من ذلك. أولا لابد أن نمكنهن، التمكين الإداري، التمكين الاقتصادي، هذا الذي سيدعم المرأة أن تستمر. الآن كثير من النساء لديهن جميع المواصفات لتصبح قيادية أو تمسك منصب معين. إيصال المرأة إلى صنع القرار هذا الذي يمكن أن يعطيها القدرة على البناء بشكل أفضل والخوض في وساطات أكثر قوة. إحنا لنا نموذج نفتخر فيه وسنظل نفتخر فيه إلى يوم الدين، السيدة افتهان المشهري. كانت نموذج حقيقي ونموذج رائع، كانت تقوم بالوساطة في وسط أكثر شيء مختفي من الأنظار وهو الفئة المهمشة. السيدة افتهان المشهري كانت ولدت في هذه الفئة حب الحياة، وهذا أدى إلى انتهاء كثير من النزاعات فيما بينهم البين. صنع لهم إحساس أنه أنا أستطيع أن أكون شيء، ولذا هي تعتبر وسيطة مجتمعية بامتياز. هي عندما تمكنت وأصبحت قيادية في مكان سرعة قرار استطاعت أن تغير، تغير في الإنسان وتغير في المحتوى الاجتماعي بشكل عام.
سؤال أخير أستاذة تيسير، لو طلبنا منك أن توجهي رسالة قصيرة إلى النساء الراغبات في أن يكون صانعات سلام، ماذا تقولين لهن؟ وأيضا توصية للجهات المعنية ذات العلاقة سواء الحكومية أو منظمات المجتمع المدني العاملة والمهتمة في هذا المجال.
أنا رسالتي للمرأة اليمنية في كل مكان على وجه الأرض وعلى الحبيبة تعز تحديدا، أنت قادرة أن تصلي، أنت قادرة أن تتحدي كل الصعوبات، أنت الأم والأخت والزوجة، أنت الإبنة وأنت الشابة وأنت السيدة التي تستطيع أن تحدث تغييرا رغم كل الصعوبات. أنت نقطة الضوء التي يحتاجها هذا المجتمع في كل هذا الظلام. فقط سيري، تمكني وخذي كل الأدوات التي تمكنك من الوصول إلى مرحلة الوساطة، وتستطيعي أن تحدثي أثرا إيجابيا إن لم يكن على مستوى العالم، على مستوى الدولة، على مستوى المستوى الكبير، يمكن أن يكون حتى على مستوى محيطك الصغير أو حتى على مستوى أسرتك. رسالتي لصناع القرار، المرأة الآن تمثل الكرت الرابح لكم أو لغيركم، باعتبار أن هناك دعما دوليا لظهور النساء في مرحلة الوساطة. ربما المرأة أصبح لديها القدرة على امتصاص الغضب الحادث نتيجة الحروب، تستطيع أن توصلنا إلى شط الأمان لأن لديها القدرة الحقيقية على إحداث التأثير الإيجابي لهذا الوطن.
أستاذة تيسير عقلان الباحثة والوسيطة المجتمعية، شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة وحضورك الملهم في برنامج نون القوة، سعدنا جدا بتواجدك.
أنا سعيدة أكثر، وأنا أوجه تحياتي لطاقم البرنامج ولكل إذاعة رمز.
أهلا بك وشكرا مجددا. إلى هنا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج نون القوة، التي حاولنا من خلالها الاقتراب أكثر من المرأة اليمنية كصانعة للسلام وصوت للحكمة. تحياتي لكم، كنت معكم أنا آفاق الحاج، دمتم بخير وسلامة.